انتشار الأسلحة النووية. وقالت المنظمة في مذكرة لها بشأن التقرير الجديد للمدير العام للوكالة الذرية الدولية رافائيل غروسي إلى مجلس محافظي الوكالة، إن أنشطة التخصيب الإيرانية ومخزونات يورانيوم 60% كلها تخضع لرقابة الوكالة الذرية الدولية. وأشارت المذكرة إلى أن إدراج مواضيع غير مرتبطة في تقرير الوكالة يتعارض مع المهنية والموضوعية والحيادة الذي يفترض أن تلتزم به الوكالة الدولية. وكانت طهران حذرت الجانب الأمريكي من أن ردها على أي تصعيد من قبل الوكالة الدولية سيترك أثرا مباشرا على مسار المحادثات غير المباشرة الجارية. استقبل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية كازاخستان مراد نوترلو في العاصمة طهران، حيث أجريا مباحثات حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية والتعاون المشترك. وتأتي زيارة نوترلو إلى طهران في إطار تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، وتشمل لقاءات مع كبار المسؤولين الإيرانيين من ضمنهم رئيس الجمهورية مسعود بازشكيان، إضافة إلى عدد من رجال الأعمال والمستثمرين الإيرانيين. وكانت الخارجية الكازاخية قد أصدرت بيانا قبل الزيارة أوضحت فيه أن المباحثات ستركز على توسيع الحوار السياسي وتنمية التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، إلى جانب تعزيز الروابط بين القطاعين الخاصين في البلدين. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المزيد من المجازر في قطاع غزة، بينما يحتفل العالم الإسلامي باليوم الثاني من عيد الأضحى المبارك. وارتقى 18 شهيدا جراء الغارات الصهيونية على القطاع منذ فجر اليوم، بينهم 5 استشهدوا في مصيدة المساعدة برفح. مصادر محلية أكدت استشهاد 12 فلسطينيا وإصابة أكثر من 40 آخرين إثر قصف الاحتلال خيام النازحين غرب مدينة خان يونس، كما شنت طائرات الاحتلال غارة على مخيم المغازي وسط القطاع. وأعلنت مصادر طبية عن ارتفاع عدد الشهداء يوم أمس إلى 50 شهيدا، مضيفة أن عدد الضحايا في مراكز توزيع الغذاء خلال الأيام العشر الأخيرة بلغ 115 شهيدا وأكثر من 580 مصابة. حول المجازر الجديدة التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق الفلسطينيين في مختلف مناطق قطاع غزة، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
يواصل الاحتلال الإسرائيلي مسلسل الإبادة الجماعية في غزة عبر استهداف المدنيين العزل في أنحاء القطاع المحاصر، متسببا بعشرات الشهداء والجرحى في غضون ساعات قليلة. مصادر طبية أفادت باستشهاد 7 فلسطينيين على الأقل في غارة إسرائيلية على منزل يؤوي نازحين غربية مدينة غزة، واستشهد 5 آخرون بنيران الجيش الإسرائيلي قرب مركز مساعدات غربية رفح، حيث يتعمد الاحتلال بإطلاق النار والقذائف باتجاه منتظري المساعدات.
هذا أخوي عمره 20 سنة يا عالم، هذا أخوي بأول فرحة شبابه، بأول فرحة شبابه بموت وهو رايح يلم أكله ويلم أكل إخوانه. هذا أخوي مات وهو رايح يجيب أكل يا مسلمين. هذه مساعدات الإذلال، مساعدات القتل. وين المسلمين؟ وين 2 مليار مسلم؟ 700 يوم بنموت قاعدين، 700 يوم. الصوت والصورة واصلة لكم يا عرب، الصوت والصورة واصلة لكم يا مسلمين.
وفي خان يونس جنوب القطاع أفادت مصادر طبية باستشهاد 12 فلسطينيا وإصابة أكثر من 40 آخرين بقصف مسيرات إسرائيلية لخيام النازحين. وكذلك نفذ جيش الاحتلال عمليتي نسف لمبان شمالية خان يونس. وفي شمال القطاع استهدف قصف مدفعي كثيف بلدة بيت لاهيا شمال غرب قطاع غزة، كما يجبر الاحتلال الأهالي على النزوح قسرا من منازلهم في جباليا البلد شمال القطاع. إنسانيا وفي ظل استمرار الاحتلال لحصاره على قطاع غزة، حذرت منظمة الصحة العالمية من انهيار النظام الصحي بغزة. وقال المدير العام للمنظمة إن النظام الصحي بغزة ينهار، ومجمع ناصر الطبي ومستشفى الأمل يواجهان خطر التوقف، وستكون لتوقف المستشفيين بقطاع غزة عواقب وخيمة على المرضى. وفي السياق قالت جمعية العودة الصحية بغزة إن الوضع في القطاع كارثي، مؤكدة أن 70% من الخدمات الصحية غير متوفرة وأن المجاعة تضرب كل فئات المجتمع الغزي. كما أطلقت اليونيسف نداء استغاثة لوقف هذه الحرب، مؤكدة أن استخدام التجويع سلاحا جريمة حرب. وكالة الأونروا وهي الأخرى حذرت من منع إسرائيل دخول الصحفيين الدوليين إلى غزة منذ بدء الحرب، معتبرة ذلك أمرا غير مسبوق في تاريخ النزاعات الحديثة.
قال المتحدث باسم منظمة اليونيسف في فلسطين كاظم أبو خلف إنه لا يوجد أي مبرر لقتل الأطفال في غزة، مشيرا إلى أن عدد ضحايا الحرب من الأطفال يقدر بنحو 50,000 شهيدا وجريح. ودان خلف استخدام الكيان الصهيوني الجوع وكسلاح واعتبره جريمة حرب، وأكد أن هناك غضبا عالميا مما يجري في قطاع غزة وطلب الولايات المتحدة بإيصال المساعدات والدواء إلى القطاع. وفي صفحتها الرسمية على موقع إكس نشرت اليونيسف مقطع فيديو تناول أبرز التحديات التي تواجه أطفال غزة من تجويع وقتل بسبب العدوان الإسرائيلي. أقر جيش الاحتلال بمقتل 4 من جنوده بينهم عناصر من لواء الكوماندوز ووحدة يهلوم الهندسية في كمين نفذته المقاومة الفلسطينية داخل مبنى مفخخ بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وأعلن جيش الاحتلال أن عملية انتشال جثث الجنود من تحت أنقاض المبنى استغرقت نحو 6 ساعات وسط تغطية نارية مكثفة. وكانت وسائل إعلام عبرية تحدثت عن إجلاء 12 جنديا بين قتيل وجريح بواسطة 5 طائرات مروحية، فيما تحدثت صفحات للمستوطنين عن مقتل 6 جنود وإصابة 13 آخرين بعضهم بحال الخطر. أكد أبو عبيد الناطق العسكري لكتائب القسام أن الخسائر التي مني بها جيش الاحتلال في خان يونس وجباليا تأتي ضمن سلسلة عمليات المقاومة النوعية، وأشار إلى أن ما حدث نموذج لما ستواجهه قوة الاحتلال في كل مكان، وأكد أن المقاومين يحققون انتصارات ضد القوى الظالمة، محذرا الإسرائيليين من أن الخيار الوحيد أمامهم هو إجبار قادتهم على وقف الحرب أو سيتحملون المزيد من الخسائر. وأخيرا شهدت عدة مدن مغربية مظاهرات حاشدة شارك فيها آلاف المواطنين بعد صلاة الجمعة تعبيرا عن دعمهم للمسجد الأقصى وقطاع غزة الذي يعاني من حرب إبادة يشنها كيان الاحتلال. وجاءت هذه التظاهرات في إطار المسيرات الأسبوعية التي تشهدها المدن المغربية في كل جمعة دعما للشعب الفلسطيني وتنديدا بجرائم الاحتلال. ونظمت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة هذه المظاهرات تحت شعار لن ننسى غزة والأقصى. بهذا مستمعينا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم بأجمل تحية ونقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا، رافقونا. في الساعة 4:13 نقدم لأطفالنا الأعزاء برنامج حديقة الأطفال، الكتاب الصوتي يأتيكم في الساعة 4:46. نشرة خبرية جديدة في الساعة 5:15 نقدم لحضراتكم برنامج مباشر تحت عنوان معكم على الهواء وعلى مدى 50 دقيقة. تابعوا نشرة خبرية جديدة في الساعة 6:16 يأتيكم إعادة برنامج دنيا الشباب. موعدكم مع نشرة خبرية جديدة في الساعة 7 مساء، عند 7:10 يأتيكم برنامج قصص من الحياة. من هدي المنبر الحسيني يأتيكم في الساعات 7:18 وعلى مدى حوالي ربع ساعة. تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة 7:34. سيرفع أذان المغرب حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 7:39. برنامج حضارة الإسلام يأتيكم في الساعة 7:47. نشرة خبرية جديدة في 8 مساء. هوليوود الوجه الآخر يأتيكم في الساعة 8:10 وعلى مدى حوالي 10 دقائق. برنامج استفتاءات في الساعة 8:20 يليه أجمل الحديث. نتمنى لكم أحلى الأوقات، دمتم سالمين في أمان الله.
الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال.
حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا
نبدأ جولتنا معكم
وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركاتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
أنا نحب أن نقول لكم إن الشخص الكسول الخامل لا يمكن أن يحقق أي شيء.
نعم يا أصدقاء، الحياة تحتاج أن نكون دائما دؤوبين نشيطين، نعمل بجد وبنشاط في البيت وفي المدرسة وفي كل مكان.
والعمل هو السبب يا جنان ويا أصدقائنا في أن نعيش ونستمر في العيش.
نعم يا أصدقائنا الحلوين، لأننا بدون العمل لا يمكن أن نحقق طموحاتنا وأحلامنا.
يا أصدقائنا وكما عودناكم ستكون فقرة قصة اليوم.
نعم يا أحبائنا، وفي قصة اليوم سوف نستمع معا إلى حكاية جديدة جميلة ستنال رضاكم إن شاء الله.
وهي ستكون حول أهمية العمل وحب العمل.
أصدقائنا الحلوين، أيها الأعزاء، كثير من الأطفال لا يحبون أن يعملوا ولا يحبون أن يشاركوا الآخرين في أعمال البيت مثلاً أو في أعمال المدرسة.
وبما أن الإسلام قد شجعنا على العمل وأوصانا أن نعمل، لذلك علينا يا أصدقائنا أن نتعلم العمل ولا نكون كسالى أبداً.
نعم يا أحبتنا، بالعمل نستطيع أن نبني كل شيء ونحصل على كل شيء.
تعالوا معنا لنتابع قصة اليوم معا.
يا مكان، كان هناك فلاح عجوز يمتلك مزرعة كبيرة، وكان كل يوم يخرج إليها لكي يرعاها ويحرثها ويسقيها ويزرعها ويجني ثمارها. كل ذلك العمل يا أصدقاء كان يقوم به لوحده. من أجل ماذا يا أحبانا؟ من أجل أن لا ينشغل أولاده عن الدراسة أبداً.
فقد كان يحبهم كثيرا، ولكنه في يوم شعر أنه قد أصبح عجوزا غير قادر على الاستمرار في العمل في المزرعة، ولا بد لأولاده أن يبدأوا في مساعدته. فدعاهم ذات صباح لكي يقتربوا منه، فقال الابن الكبير ناصر:
نعم يا أبي، تفضل.
تفضل يا أبي، بماذا تأمرنا؟
ماذا تقول؟
أرجو أن لا يكون هناك عمل تريدنا أن ننجزه يا أبي، فأنا متعب كثيرا اليوم.
حسنا يا أولادي.
نعم.
اقتربوا مني يا أولاد، هيا بسرعة.
حاضر يا أبي.
اسمعوا يا أولادي.
نعم.
أنا أعرف أن عطلتكم المدرسية قد بدأت، لذلك أريد أن أعلمكم كيف تزرعون.
ماذا؟ تعلمنا كيف نزرع؟
نعم.
صحيح يا أبي.
حقا يا أبي.
نعم نعم يا أولادي الأعزاء.
ولكني لا أحب العمل في المزرعة يا أبي.
لو أنك تكره العمل في المزرعة يا سعد، فأنا لا أجبرك أبدا.
ومتى سنبدأ يا أبي؟ ها؟
الآن طبعاً يا حسن.
جيد يا أبي. وماذا سنعمل يا أبي؟
هل تريد أن تعمل مع إخوتك يا سعد؟
ها؟ مع إخوتي؟
نعم. ألا تريد أن تعمل معهما؟ ها؟
نعم نعم سوف أعمل.
وماذا سنعمل يا أبي؟
أنا مستعد لأي عمل تطلبه مني يا أبي.
وأنا كذلك.
لقد قسمت المزرعة إلى ثلاثة أقسام يا أولادي. كل قسم خصصته لكل واحد منكم.
هذا جيد يا بابا.
ولذلك عليكم يا أولادي منذ هذه اللحظة البدء بالعمل. تحرثون الأرض ثم تسقونها، ثم ترشون البذور، ثم تسقونها مرة أخرى، ثم تنتظرون خروج النبتة لتكبر وتكبر.
كم هذا مشوق يا بابا.
نعم يا أبي، فعلا إنه عمل مشوق. مشوق كثيرا.
أحسنت يا عماد.
ولكني لا أرى أي تشويق.
ماذا؟
أي تشويق تتحدثون عنه؟
يا بني يا سعد، سوف تجد التشويق عندما تبدأ بالعمل.
إذا لنبدأ يا بابا.
هيا يا أولادي.
هيا بنا.
هيا ابدأوا.
أحبتنا الحلوين، بدأ الإخوة الثلاثة بالعمل في المزرعة، ناصر في الجزء المخصص له، وعماد كذلك. أما سعد، وما أدراكم ما سعد؟ فقد كان متكاسلا لا يرغب بالعمل مثل ما طلب الأب منهم. كان ناصر متحمسا في حراسة الأرض في اليوم الأول، ثم راح عماد يحرث الأرض هو الآخر بكل عزيمة وشجاعة.
أما سعد فقد كان ينظر إليهما وكأنهما غريبان عنه. في تلك الأثناء كان الأب يراقب أولاده من بعيد، كان يعلم أن ابنه سعدا لا يحب العمل، لذلك كان ينتظر أن يكمل ابناه عماد وناصر لكي يزف لهما المفاجأة. نعم أحبائنا، كانت هناك مفاجأة كبيرة قد أخفاها الأب عن أولاده.
مضى على عملنا في هذه الأرض ما يقارب الشهر تقريبا.
هذا صحيح يا ناصر.
هل تعرف يا عماد كم أصبحت أحب هذه النباتات الصغيرة وهي تكبر وتكبر؟
أنا أيضا يا ناصر، لذلك أنا بانتظار أن تبدأ ثمارها بالنضوج.
شيء جميل أن تعمل ثم ترى نتيجة عملك.
شعور رائع يا ناصر. أتمنى أن يتكرر باستمرار
إن شاء الله.
هيا أولادي، كيف حالكم؟
أهلا يا بابا، بخير. مثل ما ترى يا أبي، فالنباتات بدأت تكبر وتكبر.
هذه نتيجة تعبكم في المزرعة.
بل نتيجة توجيهاتك ونصائحك يا أبي.
بل أنتم من عمل وعمل في هذه المزرعة أياما عديدة يا أولادي.
يا بابا،
لا أعتقد أن نباتاتكم هذه سوف تحصلون منها على الثمار.
بالعكس يا سعد، سوف ترى كم إن الثمار ستكون كثيرة.
الثمار ستكون كثيرة بإذن الله يا سعد.
بإذن الله يا أولادي، بإذن الله.
حتى لو كانت الثمار كثيرة فماذا ستفعلان؟ ها؟ في الأخير هي ليست لكما.
لا
لا يا بني يا سعد، الثمار عندما ستنضج ستكون ملكا لناصر وملكا لعماد.
ماذا يا أبي؟ ماذا تقول؟
لقد كنت أريد أن أجعل هذا الأمر مفاجأة لكما حتى يكتمل العمل في المزرعة، لكني لم أتمالك نفسي فبحت لكما بالمفاجأة.
ما هذا؟ صحيح ما تقوله يا أبي؟
نعم صحيح. نعم يا أولادي، ثمار أرضك التي قمت بحرثها وسقيها وزراعتها ستكون ملكا لك.
هل تتكلم بجد يا أبي؟
نعم يا ولدي يا سعد، ليس هذا فقط، هناك مفاجأة أخرى لكم يا أولادي.
وما هي يا أبي؟
اسمعوا جيدا، ثمار الأرض لكم، والأرض المخصصة لكل واحد ستكون لكم أيضا.
حقا يا أبي؟ حقا ما تقول؟
طبعا، الأقسام الثلاثة التي خصصتها لكم قررت أن تكون ملكا لكم بأرضها ومحاصيلها.
هذا كثير يا أبي.
فعلا هذا كثير يا أبي.
لا ليس كثيرا يا أحبائي.
شكرا.
وأنا طلبت منكم العمل فيها لكي أشجعكم على ذلك منذ الآن.
يا إلهي.
إلهي شكرا. يا أبي
نعم.
هل يمكن لي أن ألحق بناصر وعماد لو بدأت الآن بالزراعة؟
طبعا يا ولدي يا سعد، تستطيع أن تبدأ بالحرث والسقي ومن ثم تبدأ ببذر البذور.
ونحن سوف نقدم لك المساعدة.
سوف نقدم لك المساعدة. أعدكما أن أبدأ بالعمل بكل جد وبكل نشاط.
أحسنت يا ولدي يا سعد. العمل يا بني ضروري للإنسان. ضروري لكي يبقى يعيش ويستمر بالعيش.
شكرا لك يا أبي، وشكرا شكرا لكما يا إخوتي.
هيا إذن، هيا ابدأ بالعمل منذ هذه اللحظة ولا تتأخر.
نعم
يا سعد.
نعم يا أبي، سوف
وهكذا يا أحبائنا الحلوين، يا أعزائنا الشطار، استطاع الأب أن يشجع ابنه سعدا على العمل، وقد أعطاه درسا في حب العمل. فكل عمل في الحياة بحاجة إلى تحفيز وبحاجة إلى تشجيع لكي نبدأ بالخطوة الأولى.
نعم يا أصدقائنا، والأب بذكائه وخبرته استطاع أن يشجع ابنه الكسلان أن يشجعه على العمل، وقد نجح في ذلك.
نعم.
نرجو يا أصدقائنا أن تكونوا قد تعلمتم من قصة اليوم والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران أشياء ربما تنفعكم في حياتكم.
والآن يا أصدقاء، حان موعد ماذا؟ ها؟
حان موعد نشيد هذه الحلقة.
أها، إذن هيا بنا لنستمع إلى أنشودتنا الجميلة.
هيا بنا.
بالاجتهاد ننجح وبالنجاح نفرح، بالاجتهاد ننجح وبالنجاح نفرح، ونحن باجتهادنا وصبرنا سنفلح. بالاجتهاد ننجح وبالنجاح نفرح، بالاجتهاد ننجح وبالنجاح نفرح، ونحن باجتهادنا وصبرنا سنفلح.
وفهمنا لدرسنا به الصدور تشرح، وكل من يزورنا بفصلنا سيمدح.
وفهمنا لدرسنا به الصدور تشرح، وكل من يزورنا بفصلنا سيمدح،
وكل من يزورنا بفصلنا سيمدح.
بالاجتهاد ننجح وبالنجاح نفرح، بالاجتهاد ننجح وبالنجاح نفرح، ونحن باجتهادنا وصبرنا سنفلح. بالاجتهاد ننجح وبالنجاح نفرح، بالاجتهاد ننجح وبالنجاح نفرح، ونحن باجتهادنا وصبرنا سنفلح.
كتابنا منظم كلامه موضح، وكلنا بفهمه وحفظه سننجح.
كتابنا منظم كلامه موضح، وكلنا بفهمه وحفظه سننجح،
وكلنا بفهمه وحفظه سننجح.
بالاجتهاد ننجح وبالنجاح نفرح، بالاجتهاد ننجح وبالنجاح نفرح، ونحن باجتهادنا وصبرنا سنفلح. بالاجتهاد ننجح وبالنجاح نفرح، بالاجتهاد ننجح وبالنجاح نفرح، ونحن باجتهادنا وصبرنا سنفلح.
وخطنا بحسنه سيفرح المصحح، بالاجتهاد كلنا على الدوام نربح.
وخطنا بحسنه سيفرح المصحح، بالاجتهاد كلنا على الدوام نربح،
بالاجتهاد كلنا على الدوام نربح.
بالاجتهاد ننجح وبالنجاح نفرح، بالاجتهاد ننجح وبالنجاح نفرح، ونحن باجتهادنا وصبرنا سنفلح. بالاجتهاد ننجح وبالنجاح نفرح، بالاجتهاد ننجح وبالنجاح نفرح، ونحن باجتهادنا وصبرنا سنفلح.
أعزائنا، عمل الطالب في المدرسة هو ماذا؟ هو الدراسة وتحضير الدروس والواجبات.
يجب أن يعمل الطالب بجد ونشاط، يعني أن ينام مبكراً ويستيقظ مبكراً ويذهب إلى المدرسة مبكراً ويشارك مع زملائه في الدروس وحلها. يشارك زملائه في المسابقات وفي الألعاب الرياضية في المدرسة أيضاً.
نعم يا أحبتنا، يشارك زملائه في تنظيف المدرسة، في المحافظة على حديقتها، يعني يجب أن يكون مجداً في كل أموره الدراسية وألا يتكاسل.
Thank you.
نستمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
العمل هو إنهاء الواجبات المنزلية والمدرسية أو أي شيء آخر بطريقة صحيحة حتى نحصل على نتائج جيدة. فأنا أحب العمل وأساعد أمي في الأعمال المنزلية مثل عمل السلطات وغسل الأواني وترتيب غرفتي، فهذا يزيدني ثقة بنفسي كما أنه يرضي أمي عني. أحب العمل الانفرادي في أداء واجبات المنزلية وترتيب الأمور الخاصة. أما من ناحية العمل الجماعي فأنا أحب المشاركة في العمل الجماعي وأقدم خدماتي للآخرين في المناسبات وأي اجتماعات عائلية، فأهتم ببعض الأطفال وأساعد أمهاتهم. والعمل الجماعي فوائد كثيرة، منها بث روح المشاركة والألفة. أحيانا في أوقات فراغي أقوم بعمل تطوعي كالمشاركة في الأنشطة الصيفية. زينب عباس من البحرين.
أنا الأب والأم كل واحد منهما له عمله الخاص به، والولد والبنت في البيت أيضا عليهما واجبات عمل مخصصة.
نعم يا أصدقائنا، يجب ألا يتكاسل أي واحد منهم في تأدية عمله،
فالأم تعد لنا الطعام
والأب يعمل خارج البيت ليأتي لنا بالنقود لكي نشتري بها الطعام وغير الطعام،
والأولاد يعملون في البيت أيضا.
البنت تساعد أمها في المطبخ،
والولد يساعد أباه في أعمال المنزل،
ينظف معه الحديقة
ويساعده في تصليح الأشياء
وغيرها من الأعمال.
هذا واجب علينا جميعا يا أصدقائنا.
الآن وصلنا إلى فقرة جميلة جدا، ألا وهي؟
وأنا أحبها يا جنان كثيرا، ومتأكدة أن أصدقائنا أيضا يحبون هذه الفقرة، وهي فقرة طرائف.
نعم يا أصدقاء، طرائف. قالت امرأة لزوجها: لقد حلمت بالأمس بأنك اشتريت لي ساعة. أجابها الزوج: إذن البسيها في الحلم القادم.
قال أحد لصديقه: نصحني الطبيب بأن أكثر من تناول الثوم والبصل حتى ينقص وزني. سأله الثاني: وهل نقص وزنك؟ أجاب الأول: لا، بل نقص عدد أصدقائي.
أعزائنا الحلوين، فكروا قليلا معنا عما يدور حولكم ودققوا كثيرا، ستشاهدون تلك الناس يعمل في تنظيف المدينة،
والقصاب يعمل في بيع اللحم،
والنجار يعمل في محله لصناعة الأشياء الخشبية للبيوت،
والحداد يعمل، والحلاق يعمل، وصاحب التاكسي يعمل، و و و و الكل يعمل،
ولا يوجد شخص لا يعمل إلا 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 الكسلان،
لأن الذي لا يعمل لا يحصل على ثمرة أتعابه.
الآن يا أصدقاء فتستمعون إلى فقرتكم المحببة وهي هل تعلم؟
نعم نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا وهي هل تعلم؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن تتميز الأذن اليسرى بأنها الأكثر قدرة على السمع من الأذن اليمنى؟
هل تعلمون يا أصدقائنا؟ يقطع الدم في جسم الإنسان بما يعادل مسافة 9 كيلومترات يومياً في الشرايين والأوردة.
هل تعلمون يا أحبائنا أنه أثناء العطس تتوقف جميع أجهزة الجسم عن العمل بما فيها القلب؟
أصدقائنا الحلوين، أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج، إلى فقرتي حكاية.
أصدقائنا أحبائنا، في كل صباح تخرج الحيوانات جميعاً للبحث عن طعام وتمر في طريقها بالدب الكبير. تعودت الحيوانات على هذا الحدث يومياً حيث تلقي التحية على الدب المستلقي أسفل الشجرة نائماً كسولاً، وقد حاولت الحيوانات أن تقنعه بالخروج معهم للبحث عن الرزق، ولكن الدب في كل مرة كان يشير إلى الشجرة المستلقي أسفلها قائلاً إنه ليس بحاجة أبداً للخروج والبحث عن طعام، ففي هذه الشجرة كنز من العسل الطازج الشهي يكفيه لشهور وأيام طويلة.
نعم يا أحبتنا، وهكذا تمضي الحيوانات للبحث عن رزقها، وهي تفكر في حال هذا الدب الكسول الذي لا يبرح مكانه قط ولا يفكر إلا في النوم والراحة. ما إن ابتعدت الحيوانات قليلا حتى أخذ الدب ينظر إلى فتحة صغيرة في الشجرة تمتلئ بعسل النحل اللذيذ، ويقول في نفسه: أوه، لماذا أخرج وأتعب وتحرقني الشمس الساخنة وطعامي مضمون على بعد خطوات صغيرة من يدي؟ سأتركهم هم يتعبون طيلة النهار بحثا عن الطعام بينما أنا مستريح تحت الشجرة ألعق العسل الذي لا ينفاد.
سريعا ما انقضى النهار وعادت جميع الحيوانات تحمل الخير الكثير من الطعام لها ولصغارها. وفي الطريق يا أصدقائنا كانوا يتحدثون عن أهمية خروجهم الذي يعطيهم الطاقة والنشاط والقوة، كما يعلمهم مواجهة الصعاب والعقبات والشدائد حتى يستطيعوا مواجهة أي خطر قادم فيما بعد. وما إن وصلوا إلى الشجرة التي يرقد في ظلها الدب الكسول حتى توقفوا جميعاً، وكانت هناك مفاجأة كبيرة بانتظارهم.
نعم يا أحبتنا، كان الدب الكسول يقف على قدميه باكيا يضرب كفا بكف وهو ينظر إلى العسل الذي في الشجرة، ويقول باكيا: أنا جائع فطعامي أمامي لكني لا أستطيع تناوله أو الاقتراب منه. سألته الحيوانات في دهشة عن سبب بكائه وجوعه رغم توفر العسل اللذيذ في الشجرة، فأجابهم في حزن أن ثعبانا كبيرا كان يطارد فأرا وقام بقذف السم على الفأر فأصاب السم العسل، وهكذا فسد العسل كله ولا أستطيع تناوله،
واساه الجميع ونصحه بالخروج للعمل معهم للبحث عن الطعام الطازج اللذيذ، فربما وجد عسلا في الكثير من أشجار الغابة. اقتنع الدب برأيهم وأصبح نشيطا مجتهدا منذ ذلك اليوم.
أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
شكرا لكم يا أحبائنا، تابعوا هذا البرنامج. إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن المؤمن علاقته بإمامه عجل الله تعالى فرجه الشريف علاقة القيادة. ينبغي ألا ننسى أنه هو امتداد لخلافة الله في الأرض، كما أن نبي الله آدم عليه السلام جعل خليفة لله تعالى في الأرض. الإمام المهدي أرواحنا وأرواح العالمين له الفداء، خليفة في هذا العصر، هو السبب المتصل بين الأرض والسماء، هو الذي تتنزل عليه الملائكة في ليلة القدر. الأرض التي لا يمكن أن تعيش من دون قائد في آخر الزمان، كذلك الأرض لا تعيش من دون قائد في أول الزمان ولا في وسط الزمان. ما هو الفرق بين الآخر والأول والوسط؟ ما دامت الضرورة قائمة على وجود سبب للفيض بين الخالق والمخلوق. لك أيها المنتظر، بيمينه رزق الورى، وبوجوده ثبتت الأرض والسماء. الإنسان عليه أن يعيش هذه القيادة ويتحسس هذه القيادة، فعندما يخاطب ولي أمره يكون خطاب المقود إلى القائد، خطاب الرعية إلى السائس، القائد الموجه، خطاب المرؤوس إلى الرئيس.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
قصص الأبرار للعلامة الشهيد الشيخ مرتضى مطهري رحمة الله عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قصص الأبرار للعلامة الشهيد الشيخ مرتضى مطهري، والذي جمع فيه قصصا متعددة الدروس ومتنوعة المضامين، إلا أنها تلتقي برمتها عند هدف واحد، وهو تكوين الشخصية الإسلامية الملتزمة.
الغزالي وقطاع الطرق. كان محمد الغزالي العالم الإسلامي المشهور من أهالي طوس، وهي قرية تقع بالقرب من مدينة مشهد. وفي ذلك الوقت، أي في القرن الخامس الهجري، كانت مدينة نيشابور مركزا للعلم والمعرفة، حيث كان رواد العلم يقصدونها من جميع الأنحاء. وكان الغزالي من جملة من جاء إلى نيشابور وجرجان لطلب العلم وكسب الفضل، وقد حاز فعلا على جانب عظيم منهما على يد أساتذة بارعين. وكانت طريقة الغزالي في الدرس أن يدون ما يلقيه عليه الأستاذ على ورقة كي لا ينساه، فتكونت لديه من هذا الطريق مجموعة من المخطوطات كتبها خلال فترة الدراسة. ولما عزم على الرجوع إلى وطنه، جمع هذه المخطوطات ووضعها في محفظة، وسار مع القافلة يريد وطنه. فشاء القدر أن يخرج على القافلة قطاع طرق ليسلبوا كل ما في القافلة من مال. فلما وصل دور الغزالي، شاهدوا محفظة المخطوطات فأرادوا أخذها منه، فتوسل إليهم الغزالي أن يدعوها له، فظنوا أن في داخلها متاعا ذا قيمة. فلما فتحوها وجدوا فيها كتبا وأوراقا، فسألوه: ما هذه؟ وما انتفاعك بها؟ فأجابهم: إنها تنفعني ولا تنفعكم. فقالوا له: وما الذي تستفيده من أوراق كهذه؟ قال الغزالي: إنها ثمرة عدة سنين من الدراسة، وإذا أخذتموها مني فستضيع معلوماتي كلها وستذهب أتعابي هباء. قال له رئيس قطاع الطرق: أحقا إن كل ما تعلمته هو في هذه الأوراق؟ قال الغزالي: نعم. فقال له: إن العلم الذي يكون قابلا للسرقة ليس بعلم. فتركت هذه الكلمة أعمق الأثر في نفسه، وأحدثت تغييرا في استعداده وذكائه، إذ إنه كان إلى ذلك الحين كالببغاء في تعلمه، يسجل كل ما معه عن أساتذته على الأوراق. ولكنه أخذ بعد سماعه لهذه الكلمة يدرب ذهنه على التفكير ويعوده على الحفظ، فكان يدون الدروس والمسائل المهمة في دفتر ذهنه بدلا من تسجيلها على الورقة. يقول الغزالي عن تأثره بتلك النصيحة الثمينة: إن من أحسن النصائح التي نورت حياتي الفكرية تلك التي سمعتها من قطاع الطرق. ابن سينا وابن مسكويه. تعلم ابن سينا علوم زمانه ولما يبلغ العقد الثاني من عمره بعد، وحاز على درجة ممتازة في الفلسفة والطبيعيات والرياضيات وكذلك في العلوم الدينية. وبينما كان مشغولا بالتدريس ذات يوم، إذ حضر درسه ابن مسكويه العالم المعروف، فرمى ابن سينا جوزة أمام ابن مسكويه وقال له بترفع: ما هي مساحة سطح هذه الجوزة؟ فرد ابن مسكويه على ابن سينا قائلا: أصلح أخلاقك أولا، فأنت إلى إصلاح أخلاقك أحوج من تعيين مساحة سطح هذه الجوزة. ثم أعطاه كتابا في الأخلاق كان معه، فخجل ابن سينا من هذا، وصار قول ابن مسكويه سببا في إصلاح أخلاقه فيما بقي من عمره.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب قصص الأبرار للعلامة الشهيد الشيخ مرتضى مطهري. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. إيران تكشف عن تنفيذها إحدى أكبر الضربات الاستخباراتية في تاريخ الكيان الصهيوني. طهران تؤكد أن جميع أنشطتها لتخصيب اليورانيوم تخضع لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحذر من التصعيد. الاحتلال يقر بمقتل 4 جنود وإصابة آخرين في خان يونس والقسام، تحذره من تلقي المزيد من الخسائر.